أجزاء الصلاة النية والمراد منها قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أمر الله سبحانه. من هنا يبدأ المصنف ويشرح ببيان ما تتركب منه الصلاة، وهي ذلك الفعل الاعتباري العبادي الاختراعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده رحمة بهم على اعتباره سلم السلوك والعروج لمراتب الثمان. وهذا الطريق وهذا السلم لا ريب بعد كونه اختراعيا منه تعالى، فكل ما يتعلق به من أجزاء وشرائط ولوازم ولواحق لا بد أن تؤخذ من الشارع، ولا يجوز إقحام أي شيء خارج الدليل. لا بد أن يكون كل ما يدخل فيه لا بد أن يكون بدليل واضح من الشارع. وهذا المركب الاعتباري على الاتفاق بين الفقهاء أنه يبتدئ بالنية، وإن وقع الخلاف في كونها تعتبر جزء أول أو جزء مقارن في الكل، أو أنها ليست جزءا على تصويرات مختلفة. المهم أن المصنف تجاوز هذا الخلاف وابتدأ بالنية كأول أجزاء صلاة. ومن المتعارف أن ما سيذكره أو ما تقدم من المصنف بتبع الفقهاء تبين حقيقة العنوان المذكور، ثم حكمه، ثم سواء عليه المصنف، ثم توابعه أو لوازمه من الأحكام المتعلقة بحالات الخلل وحالات المخالفة من زيادة ونقيصة وما شاكل. فالأمر الأول الذي يذكر في المقام هو حقيقة النية التي جعلت كأول أجزاء الصلاة، ويظهر من عبارة المصنف أنه جعلها مركبة، أن النية جعلها مركبة من جزئين أو أمرين، الأول هو قصد العنوان، والثاني هو كون الباعث امتثال الأمر الإلهي بالصلاة أو بذلك الفعل على اعتبار الكلام الصلاة الأمر المتعلق بالصلاة. والمراد منها قصد عنوان الصلاة، هذا هو المدعى الأول، أي أن النية تتركب من هذا الجزء الأول قصد العنوان. ثم المدعى الثاني مع كون الباعث أمر الله، مع كون الباعث أمر الله سبحانه. في المقام نشار لنقطتين قبل ذكر الاستدلال الذي ذكر لهذه الدعوة. الأمر الأول أن الأفعال التي يأتي بها المكلف على نحوين، فمن الأفعال ما له عنوان ورد في لسان الشارع كالصلاة، أقم الصلاة في لسان الشارع ورد هذا العنوان، عنوان الصلاة، وإن كان في أدلة أخرى علاجية تصحيحية بيان أجزاء بيان شرائط ورد الأمر بما هو أخص من الصلاة كالأمر بالركوع، الأمر بالسجود، الأمر بالطهارة، كيفية تصحيح خلل في واحد منها، إلا أن المهم هناك أمر جاء بالعنوان. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني أفعال يأتي بها المكلف ليس لها عنوان في لسان الشارع كالوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة مو فتوضأوا، جاء الأمر بالغسلات والمسحة، فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وهذا الاختلاف في التعبير، الفقهاء قالوا بأن ما ورد في لسان الشارع من عناوين لا بد أن تقصد تلك العناوين، لا بد أن يقصد المكلف ذلك العنوان الوارد في لسان الشارع لخصوصية فيه، إذ الشارع بعد جعله موضوعا فإن الشارع حينما جعله هو مصب الحكم، فلا بد أن يكون له مدخلية، لذلك العنوان مدخلية في الامتثال، فلا بد أن يقصد عنوان الصلاة. في قبال الصنف الآخر لا يفترض ذلك، على خلاف أنه لا يفترض هل يقدح إذا قصد أو لا، هذا مو مهم الآن، لكن الفارق أنه إذا لم يقصد العنوان في أفعالته من الصنف الأول لا يصح العمل، لا تصح الصلاة إذا لم يقصد عنوان الصلاة، بينما في مثل الوضوء يصح حتى لو لم يقصد عنوان الوضوء. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المركبات اعتبارية وحقيقية، والمراد من المركب الحقيقي هو المركب الخارجي الذي لا علاقة ولا مدخلية لاعتبار المعتبر أو وجود ناظر ملاحظ في تركبه وفي وجوده وتحققه، كالمركبات الخارجية كالمسجد كالمنبر كالكتاب كالمعاجين والمركبات الكيميائية وغير ذلك، هذه لوحظت أو لم تلحظ، أدركت أو لم تدرك، هي متحققة، هي موجودة، لأن ظرف وجودها هو نفس الأمر الواقع، هو الخارج متحققة في نفسها، في نفس الأمر الواقع. أما المركبات الاعتبارية فحيث أن ظرف وجودها عالم الاعتبار، ومن اسمه عالم الاعتبار يعني يتقوم بالاعتبار واللحاظ والنظر والإدراك، فما لم يعتبر لا يتحقق، ما لم يلحظ لا يتحقق. وهناك مقولة عندهم كما تعارفت هذه العبارة في كلماتهم، أن عالم أو أفعال عالم الاعتبار تابعة للقصود والاعتبارات، أو تابعة للقصود، أفعال عالم الاعتبار تابعة لمن؟ للحاظ والاعتبار والقصد وما شابه. هذا واضح. إذا اتضح هذان الأمران في المقام، الصلاة أولا مركب اعتباري، ثانيا ورد عنوان الصلاة في لسان الدليل، إذن لا بد من قصد عنوان الصلاة في مصححيتها، أو كي يصح الامتثال، أو كي يقع الفعل امتثالا. لذلك قال عبارة المصنف في المثل قصد عنوان الصلاة، عنوان الصلاة وارد في الشريعة لا بد أن يقصد، والصلاة اعتبارية تتقوم بالاعتبار، ما لم تعتبر لا تتحقق، لا يتحقق ذلك المركب الاعتباري. واضح إن شاء الله؟ المركب من باب التوضيح فقط، المركب الاعتباري فوقه عن المركب الحقيقي أن أجزاءه ليس بينها، في المركب الاعتباري ليس بين أجزائه ما يربط بعضها بالبعض الآخر غير نفس الاعتبار ونفس اللحاظ، بينما في المركب الحقيقي لا، هي الأجزاء في نفسها، أو هناك ما يربط الأجزاء ببعضها فيتكون ويتركب المركب. أما في الاعتباري، مركب الاعتباري ليست إلا أشياء منفصلة، ليست إلا موجودات منفرقة الذي يركبها ويجعلها واحدا هو نفس الاعتبار ونفس الإحاطة. من جهة الجاعل نفس اعتباره بالجعل، ومن جهة العامل أو الملاحظ هو نفس لحاظها. فهذه الأجزاء التي سيأتي بيانها من النية والتكبيرة والقراءة إلى التسليم أو التشهد والتسليم هي عبارة عن أفعال خارجية منفصلة بعضها عن البعض الآخر، لا يربطها إلا ذلك الاعتبار واللحاظ من المكلف بأن ينظر. أولاً اعتبرت من قبل الشارع فارتبطت باعتباره، والمكلف حينما يأتي به إذا لم يلحظ الاعتبار، إذا لم يلحظ العنوان، إذا لم يلحظ الأجزاء مجتمعة لا تكون لتلك الأجزاء وحدة اتصالية. إذا لم تكن وحدة اتصالية بقيت على انفراطها في الخارج ولا يكون محققاً لذلك العنوان الواحد وهو الصلاة. قال: أما أنه يعتبر قصد عنوان الصلاة فلأن المركب الاعتباري لا يتحقق إلا بقصده. صار واضح إن شاء الله. وأما أنه يلزم كون الباعث، تقدم في الأصول أن حقيقة العبادية تتقوم على خلاف، منهم من قال بقصد امتثال الأمر، منهم من قال بقصد الملاك والمصلحة بعد العلم بوجود المصلحة في فعل الماء، ومنهم من قال يمكن تحقق العبادية بقصد المحبوبية الذاتية للفعل. وهناك لعله قول أو أقوال أخرى من قبيل أنه في بعض الحالات إذا كان بطبيعة عدة أفراد وعلمنا بأن أحد أفرادها عبادة فيمكن قصد الأمر المتعلق بالفرد الآخر. أسعى على تصور يأتي في محله، لأن هذا أصلا نظرية لدفع إشكال في بحث اجتماع الأمر والنهي. على كل هذه الأقوال المشهورة، قصد المحبوبية، قصد المصلحة، وقصد امتثال الأمر، الذي يظهر من عبارة المصنف، ظهر كلام المصنف أنه جعل العبادية قصد امتثال الأمر. العبادية، حقيقة العبادة تتقوم بقصد القرب. الكلام أن قصد القرب بما يتحقق بواحد أو بأحد هذه أو بأي واحد منها، المصنف يقول بقصد الامتثال. فإذا قصد الامتثال ليس إلا محقق لقصد القربة. فإذا الصلاة عبادية ولا كلام ولا خلاف في كونها عبادة، فإذا يفترض فيها قصد القربة، وبالتالي لا بد من محقق أو مصداق لقصد القربة. فيه خلاف على رأي المصنف، هو قصد امتثال الأمر متعلق بذلك الفعل العبادي. قال: وأما أنه يلزم كون، عليكم السلام، وأما أنه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه فلأن ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة. يعني عندنا دعوين، الأولى هناك دعوة المصنف ما دخل فيها وهي كون الصلاة عبادية، هذه يقول مسلمة بالضرورة، لا خلاف لا نزاع، لم يقل أحد بعدم عبادية الصلاة. وبما أنها عبادية إذن تتقوم بقصد القربة. قصد القربة فيه عدة أنحاء، الذي يراه المصنف قصد امتثال الأمر. عليكم السلام ورحمة الله.
ما يلزم أن هذا محبوب؟
أي محبوب؟
ظهور الأصول أنه قصد امتثال الأمر لا يكون،
أنه قصد كل أن الشارع لا هذا كان الإشكال في بيان الشارع.
نعم.
وكنت على يعني معالجات كثيرة.
فما يلزم؟
لا، هذا بعد في الأصول نشوف المصنف هو شلون يتجاوز هذا الإشكال. يتجاوزه مثلا بل تم بالجعل مثلا على رأي ميرزا النائمي، أو على اعتبار الأصل مثلا في الأفعال العبادية. فإذا لم يأتي أو إذا لم يبين الشارع أنه هذا عبادي فالأصل فيه العبادية، أو أي واحد من الأجوبة التي ذكرت في محل اعتماد على أصل أو دليل آخر. وبذلك يتضح بطلان العبادة حالة الرياء. حقيقة الرياء واضحة ليست الحقيقة الخفية، وهي قصد إرضاء الآخر أو قصد إرضاء غير الله، إذا نظرنا للحسب الإصطلاح قصد إرضاء بعض الناس غير من غير الله سبحانه وتعالى رياء، هذا معنى رياء. هل الرياء يخالف أو ينافي حقيقة العبادة أو لا؟ وبالاتفاق ينافي، لكن ما هو التخريج الفني لها؟ المصنف يذكر تخريجين أو نحوين. النحو الأول أن أصل الرياء ينافي، عليكم السلام، ينافي قصد القربة، قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر عند المصنف. فإذا كان قصد امتثال الأمر، فإذا شاب امتثال المكلف، إذا كان امتثال المكلف مشوبا بإرضاء الغير، إرضاء الناس، هذا يكون شنو؟ إخلالا بقصد امتثال الأمر، وبذلك لا يتم مقوم العبادية، فتبطل العبادة، تبطل القربة، فتبطل النية، فتبطل العبادة. هذا وجه يذكره. ووجه آخر يقول بقطع النظر عن هذا الوجه العقلي المنافاة بين الرياء وقصد القربة، بقطع النظر عن هذا التوجيه هناك نهي عن الرياء في العبادة، ويذكرنا رواية ظاهرها أو لازمها على الخلاف. المهم تالي يظهر منها، يظهر من هذه الرواية التي سنذكرها سنقرها، أن الشارع ينهى عن إدخال نية أخرى غير نية الامتثال أو غير نية القربة. فإذا قام شخص بإدخال هذا الفعل تكون تلك العبادة منهيا عنها، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. قال وبذلك يتضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النية اللازمة، لأنه النية كما تقدم تتقوم بقصد الامتثال، فإذا قصد الامتثال قصد القربة، قصد القربة ينافي الرياء، فإذا بطل قصد القربة بطلت النية، بطلت العبادة، بل هو محرم ومبطل بقطع النظر عن ذلك، بقطع النظر عن المنافات. الرياء محرم ومبطل، طبعا محرم يعني بعد هذا مبطل يعني عطف اللازم على الملزوم، مبطل لأنه محرم، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. ففي صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، تصريح بالنهي عن الرياء ما بها الرواية، لكن يظهر منها باعتبار وصفه بالشرك ولا ريب ولا كلام أنه تعالى ينهى عن الشرك. فإذا قام المكلف بعمل يطلب به وجه الله وأدخل فيه رضا أحد، يكون هذا الإدخال منهيا عنه باعتباره شركا أو لا؟ فإذا كان منهيا عنه وهو قد أدخل، فيكون النهي عن ماذا؟ عن ذلك الفعل الذي أدخل فيه الإرضاء، يعني تكون تلك العبادة ذلك الفعل المأتي به لإرضاء الغير يكون منهيا عنه، وفرض الكلام أنه عبادة، فيبطل لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. هذان الوجهان للقول بعدم صحة العبادة مع الرياء. قال فإن التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادات، على اعتبار أن العبادة إذا نهي عنها بطلت. واضح إلى هنا؟ ويعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين. تعيين بمعنى تشخيص أن هذه الصلاة التي يأتي بها هل هي الصلاة الصبح، صلاة الظهر صلاة نافلة، صلاة آيات، يعين العنوان المعين محصول مشخص، هل هذا واجب أو لا؟ في المقام أمور ثلاثة، المصنف يقصد أحد هذه الأمور في هذه العبارة. تارة يراد تعيين نفس عنوان الصلاة، هذا اللي تقدم في البداية بأنه لا بد من قصد العنوان، هذا لا خلاف فيه في لابديته، لا بد أن يقصد عنوان الصلاة، لا ريب أنه المصنف لا يريد هذا التعيين. وهناك تعبير وارد عندهم النحو الثاني، قصد الوجه، هل لا بد من قصد الوجه؟ المقصود بالوجه يعني كون الصلاة مندوبة ومستحبة أو واجبة، قضاء أو أداء، هذا شنو سيأتي الكلام أنه ليس الواجب. والمصنف أيضا لا يريد هذه النقطة، وإنما يريد المصنف في هذه العبارة أن الصلاة الواحدة إذا اشتركت في الحقيقة بحيث أمكن وقوعها خارجا على أحد وجهين أو على أحد عنوانين، بحيث لا يفرق في العنوان إلا بالنية، لا يفرق بتلك الحقيقة إلا بالنية. والذي يذكر مثالا لهذا هو في صلاة الفجر والنافلة، حقيقة صلاة الفجر وحقيقة نافلة الفجر على اعتبار أن كلا منهما ركعتين ركعتين، فهما في الحقيقة واحد، وإن كان الأمر بهما بكل منهما يباين الأمر بالآخر، هذا أمر ندبي وهذا أمر وجوبي. فإذا جاء المكلف في الخارج بركعتين لم يعين هل هي نافلة للفجر أو هي فريضة الفجر، هنا لا تقع صحيحة، لا تقع عبادة مندوبة ولا تقع عبادة واجبة، فلا بد من التعيين. هذا المدعى واضح. ما الدليل على لا بدية التعيين؟ يقول بأن الدليل هو على اعتبار التباين بين الأمرين المتوجهين، هناك أمران، أمر ندبي وأمر وجوبي. وتقدم أن قصد العنوان وبالتالي قصد امتثال الأمر واجب، لا تتحقق العبادة إلا بقصد امتثال الأمر. فإذا لم يعين أحد الصلاتين، هذا يعني أنه لم يعين الأمر الذي سيمتثل. هناك أمر أول ندبي وأمر ثاني وجوبي، لا في صحة المندوبة وصحة الواجبة لا بد من قصد امتثال أمرها، قصد امتثال الأمر هو يلزمه التعيين أو نتيجة التعيين. إذا لم يعين يعني أنه لم يشخص الأمر الذي سيمتثل، وإذا لم يشخص يبقى مردد، وبالتالي إذا مردد يعني لم يكن قاصدا امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر لا بد منه في صحة النية وفي تحقق النية وفي تحقق العبادة. فإذا المصنف كأنما دعواه أن التعيين لازم، لأن من لم يعين لا يتمكن من قصد امتثال الأمر، وبما أن قصد امتثال الأمر واجب إذا لا بد أن يعين. واضح. قال وأما اعتبار التعيين في حالة إمكان وقوعها على وجهين كصلاة الفجر ونافلتها، فلعدم تحقق العنوان بدون قصده. تكون تقصد العنوان، هذا تقدم، كنت تقصد العنوان وبتبع قصد العنوان كنت تقصد شنو الأمر الذي ستمتثل. إذا لم تعين مع كون كل منهما متحد الحقيقة مع والأمر مباين، الأمر بالأولى مباين الأمر بالثانية، عدم القصد يلزمه عدم تعيين الأمر الذي ستمتثل. انصراف
الواجب
هو لا سيدنا انصراف، بمعنى أنه الذي يفهم اولا، الذي يتبادر للذهن اولا.
هو يعني التعبير بالكامل الصراحه، يعني انا ما يقول مثلا
تؤخذ
الواجب
يعني من يقول؟ ليش صار مكلف؟
قال الواجب الان هو امر به الله
سبحانه وتعالى، وهو من يقول؟ هو هذا المكلف وقف ابتدا بالصلاه. الشارع او المولى او الملائكه او الموكل او المكلف اراد تسجيل هذه الصلاه، شنو يسجلها؟ ونقول يسجلها واجبه، واحتمال انه ياتي بالنافله حتى بعدين يجيب الواجب. فاذا سجلها واجبه بعدين جاي يريد يجيب الواجب، يقول لا بعد ما يصير سجلت نزلت الواجبه.
نفس قضيه الان الامام يصلي صلاه الظهر وبعدين يقول اجى صلي صلاه
الظهر. لا هذا بعد تختلف، هذا جبيه سيأتي الكلام فيها بأنه لا هذا هم أقول هذا هم راح يجي الكلام فيها مو صحيح. يعني إذا ابتدأ ولم يعين يعني مردد.
لا لا واحد مثلا شوف صلى الظهر صلاة عادية، من كان يشوف صلاة الظهر
يقول لا ما يشوف اكتفى بواحد، مو اكتفى هو بعد خلاص سقط
الأمر. طبعا ليش ما نقدر صلاة الفجر؟
أقول هذا شنو يصير له؟ هنا اكو أمرين متوجهين، اكو امر بالوجوب وامر وجوب وامر ندب. هذا الفعل الذي جاء به يسقط ماذا؟ شلون من اللي يعين؟ يكون المكلف يعين. اذا تقول الشارع يعين او يعين او الملك يعين فصار اجبار. شنو جزء العبد ارادها نافله، اذا عينها واجبه جزء ولدها نافله وبعدين راح يجيبها، شلون يصير تعيين؟ يا امر يسقط الان جاب ركعتين، يا امر يسقط بركعتين الاولى. تعيين كل طبعا تبتل على خفاء في قضيه النيه والتعيين. يكفي نفس كون الباعث هذا مجرد انه تحرك ارتكاز كذا انه ياتي بالنافذ وهذا كافي. ذلك الاخطار النفسي في كون الباعث اساسا حتى اخطارها ما في داعي، اخطار حاله عقليه حاله علميه بقطع النظر عن اي حاله علميه، وانما هي حاله وجدانيه نفسيه. الباعث ذلك الشيء النفسي الذي دعا وحرك لاتيان الفعل الخارجي سواء كان وجود علمي او لا مو مهم، الذي حركه لاتيان الفعل ما هو؟ هذا هو الذي يعين. هذا يعلم بادنى مراتبه، مو بالضروره ان يصير يعني توجه وعلم وادراك وتشخيص وكذا لا. واما عدم اعتبارهم في حاله العدم، عباره اللي يذكرها المصنف، ويعتبر تعيين الصلاه اذا كانت صالحه لوجهين. بها مفهوم مو؟ يعني ولا يعتبر اذا لم تكن صالحه لوجهين. الدليل بعد يصير واضح يعني على الحاله الاخرى وعلى المفهوم بعد كون التعيين واجب في إمكان الوقوع على وجهين في حالة المفهوم، وهو ما لو كانت الصلاتان لا يمكن وقوعهما إلا على وجه واحد فلا يحتاج إلى التعيين. المثال ذكر المصنف كما لو نذر المكلف أن يأتي ب أو نذر نذرين أن يأتي بركعتين ونذر أن يأتي بركعتين ثم بدأ أو أراد التوجه لإتيان أو لامتثال للامتثال نذرة والإيفاء بالنذر، هل يجب عليه أن يعين هذه الصلاة هي للنذر الأول أو للنذر الثاني أو لا؟ قلت لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن هذه الصلاة وإن كانت هي متحدة بالحقيقة مع الأخرى إلا أن كل منهما لحظيان هاشر عليه، لأن كل منهما إذا وقع في الخارجي إنما يكون امتثالا لأمر الإيفاء بالنذر الواحد. عندنا أمر الآن الصلاة الأولى والصلاة الثانية بهما أمر واحد أو بكل منهما أمر مستقل عن الآخر كما في صلاة الفجر والنافلة. في صلاة الفجر والنافلة واضح أن الأمر بالنافلة مباين وأمر آخر مغاير للأمر بالفريضة، فلا بد من قصد احدهما ليتعين او ليصح تصح العباده. اما في حاله النذر هل هناك امران او امر واحد؟ ها امر واحد
في بنذره او في او 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 هو بعد او في بالعقود عفوا في بالنذر في بنذره شو يصير بعد واحد هو
قد يكون امرين
لا لا هي مو قد يكون عدنا ايش حال
عدنا
امر بايفاء النذر سواء كان صلاه صوم سفر حج اكل لبس اطعام مسكين كل امر واحد والخارج لا يقع الا شنو امتثالا لايفاء النذر مهما كانت حقيقه النذر لا يهم لان الشارع لاحظ وياي حتى نوضح عباره المصنف الشارع يتعين شويه امتثال نقطه دقيقه الشارع يتعين عنده حقيقه العباده او المأتي به اذا كان الجعل من قبل الشارع اذا جعل الشارع الصلاه فالصلاه متعينه عنده اذا جعل الشارع الحاج فهو متعين عند الشارع بحيث لا بد ان ياتي المكلف بما هو مطابق لما متعين عند المشرع عند الجاعل في الفرض السابق الله سبحانه وتعالى جعل النافله فتعين عنده نافله جعل الفريضه فريضه الصبح تعينت عنده فريضه الصبح وان كانت في الحقيقه الخارجيه تتفق الا انها في مقام الجعل متباينتان من حيث تعلق الامر والمصلحه في النافله غير الامر والمصلحه بالداع المصلحه التي دعت النافله غير المصلحه التي دعت الى الفريضه ففي علمه تعالى او في اللوح المحفوظ او في نفس الامر واقع ما شئت فعبر هناك حقيقتان مجعولتان متعينتان متشخصتان ثابتتان في اللوح المحفوظ يحصل المكلف يحصل مصلحة ذلك الفعل المجعول بإتيان ما يطابق المتعين إذا لم يطابق لا يحصل مصلحة أما الذي يجعل ويعين من قبل المكلف لا يوجد في علمه إلا حقيقة واحدة وهي في بالنذر شنو متعلق النذر أيا كان بعد مو مجعول من قبل الشارع متعلق النذر يجعل من قبل المكلف إذا نذر السفر إذا نذر الأكل إذا نذر الحج نذر الصيام نذر الصلاة هذه كلها أمور خارجية ليست دخيلة في المجعول منه تعالى المجعول منه والمصلحة التي نبع وتولد منها أمر بإيفاء النذر مصلحة واحدة وأمر واحد كل ما في الخارج من امتثالات أو من أفعال هي تقع تطبيقا وإيفاء بالنذر هي ليست إلا أمور خارجية من قبيل تعدد المصادق للحقيقة الواحدة من قبيل وبما أن المكلف إذا نذر صلاتين فكل منهما يكون متعينا في ذهن المكلف أو في إرادة المكلف أما في الجاعل من حيث اللوح المحفوظ ماكو تعين إذا ماكو تعين بعد مو بالضرورة أن المكلف يقصد هذا الأمر أو ذاك الأمر وإنما أي واحد من الأفعال الخارجية إذا جاء به لابد أن يقصد الأمر بامتثال النذر أو الأمر بإتيان النذر فإذا جاء المكلف بصلاة لا يضر سواء كانت هاتان الركعتان امتثالا للنذر الأول أو امتثال النذر الثاني هذا الأول والثاني هذا عند المكلف أما عند الشارع أيا كان هو شنو امتثال النذر لا يسقط الأمر بإيفاء النذر إلا بإسقاط تمام النذور المتعلقة بذمته واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟
كأنه شيخنا المصنف يقول إنه نذر واحد فقط يعني تتباعث باعتين وهو صلاتين نذر واحد جنابكم يقول انه تعدد النذر بتعدد الباعث له. هنا جاء يقول مصنف انه نذر واحد
على اعتبار ان الامر بايفاء النذر هو
لنافلتين فقط يعني اكو فرق لو ما فرق نفس الاسباب.
تم مكتوب؟ الوارد في الشريعه امر بايفاء النذر واحد. امر كما الامر بالحج عندنا كم امر بالحج؟ لا عندنا امر بالحج الواجب امر بالحج المندوب امر بالحج الاجاره امر بالحج كذا اوامر متعدده اما بالنذر عندنا امر بايفاء النذر الواجب وايفاء بالنذر المستحب؟
لا.
ايفاء بالنذر اذا كانت نذر صلاه وايفاء بالنذر اذا كانت صوم؟
لا.
عندنا واحد انتبه شنو يقول. فاذا كان واحد بالتالي المناف والمصلحه واحد، المتعين عنده واحد، مهما وقعت النذور الخارجيه كل منها يقع شنو؟ نظير. لاحظوا ياي، نظير صلاه الظهر في الاماكن المتعدده. نظير صلاه الظهر في الاماكن المتعدده شنو؟ اكو ملاكات متعدده ومختلفه. اي واحد من الافراد خلينا نسميها المكانيه في هذا المكان او على بعد 10 سنتيمات مكان اخر، عشان الاف ملايين المكانات التي يمكن ان يقع بها فرد صلاتي، هذا الفرد الصلاتي المكان الاول والمكان الثاني والعاشر والمليون والتريليون من المكانات كلها امرها واحد. فاذا اراد ان ياتي بالصلاه في المكان الاول او في المكان الثاني لا يشترط ان يقصد الفرد المكاني الكذائي. ليه؟ هذا ما له مدخليه، ما متعين في الملاك وفي الامر وفي مصلحه الصلاه، لا هذا عند المكلف، هو ياتي به من باب اللازم انه يكون يتواجد في هذا المكان. فبما فنفس الكلام، لانه هذه الافراد الصلاتيه العرضيه لا يشترط فيها التعيين، كذلك في الافراد النذريه العرضيه لا يشترط التعيين. لماذا؟ لانه كيفما وقعت يقع امتثالا للامر الواحد، ما عندنا امرين. ما عندنا امرين. واضح؟
الامر بالطبيعه.
هو بعد كله امر بالطبيعه، لكن مره استحبابي مره ندبي او مثل النذر لا يوجد الا امر واحد. واما عدم اعتباره، عدم اعتبار التعيين في حالة العدم، يعني عدم إمكان وقوع العبادة على وجهين كنذر نافلتين، فلعدم التعيين لهما أساسا ما متعينة، مو مثل الفجر والنافلة هي في نفسها متعينة عند الشارع، فلعدم التعين لهما حتى في علم الله سبحانه. لماذا؟ لأنه هو اللي شرحها، هو اللي جعلها، هو شرح فقط شنو؟ الإفاء بالنذر. أنت بعد شنو تجعل مصداق النذر؟ هذا متعين عندك لا عند الشارع. يترقى بل قصد المعينة غير ممكن. يجي هنا سؤال، فإذا واحد قصد عندي عين يقول له الآن راح أقصد أن الأولى هي الأولى، يصير هذا؟ يقول لا هذا غير ممكن. ها سيدنا يقول اساسا هذا غير ممكن، لان هو حينما بس انت بدي وياي حينما يقصد امتثال الركعتين الاوليتين يقصد اتيانهما امتثالا الما الامتثال للامر بالنذر. يقول له والله قال لا اقصد الثانيه. والله ايش تقصد؟ هم يقصد امتثال الامر بالنذر. وش يقصد؟ حقيقة الصلاتين في الخارج واحد، ركعة ركعة، من حيث تعلق الأمر بهما أمر واحد. هي بمن راح تختلف؟ لا وجه لاختلافهما كي تقصد ذلك الوجه فتختلف. أمر واحد وحقيقة واحدة. نعم في الفجر والنافلة حقيقة واحدة ولكن الأمر مختلف. ففي مثل هذه الصورة حتى لو قصد التعيين لا يقع التعيين، فقد لا يقدح ممون ما يقدح إذا قصد بالركعتين الأولى أنه امتثال الأمر الأول، امتثال النذر الأول، هذا ما يبطلها ماكو مشكلة، لكنه تتعين يقول لا. فلذلك في مثل هذه الحالات إذا حصل بعد مثلا خصه نسيان تقديم تأخير، إذا تعرضون مثلا بعض فتاوى الفقهاء انه كان عنده نذر قبل كذا سنه وعنده نذر جديد او عنده اربعه نذور، يكون يقصد هذا لذاك وهذا لذاك وهذا لذاك. لو ياتي بالنذر خلاص هو الان ذمتك مشغوله بثلاثه نذور، بعد اتي ايا كان متى ما كان الى ان تفرغ ذمه من النذور. قال بل قصد المعينه غير ممكن. نعم.
ما يصير يقصد الاول زمان في
مو ما يصير خلي يقصد، لكن هذا القصد يعين، هذا القصد يعين بحيث تكون هذه أولى واقعا. لا قلت قبل شوية لا تضر، قصد التعيين لا يضر، لكنه يقع يعني يعين ما يعين. إن شاء الله واضح. بيت فردان بعد الوجود، اما كحقيقه حقيقتهما واحده او لا قبل ايقاعهما.
يعني
إيه اول ثاني نذر اول نذر ثاني
اول ليس الاول، هذا الفرق يكفي.
لا هذا فارق اعتباري انتزاعي نعبر عنه عرض عام، لا يطلق في الحقيقة، لا يغير في حقيقة في كونه أول أو ثاني، عنوان انتزاعي لا مدخلية له بحقيقة الصلاة الأولى، والثاني انتزاعي لا أدخل له بحقيقة الثاني. واضح؟ يعني بعبارة أخرى ليس كل مفرق فارق كما في هذه الأفراد المكانية في الصلاة، وبالتالي هذا أيضا شنو مفرق من حيث الظرف المكاني، لكن هذا يؤدي إلى اختلاف في حقيقة الصلاة الواقع في ذلك الظرف المكاني.
هذا نقاش آخر، النقاش الأول سلمت
به، قاعد أسأل
عن فكرة إمكان التعيين.
شلون يصير التعيين؟
النقاش الأول أنه هذا لا يجب التعيين، هذا شيء
قبل لو بعد
هو اصلا
قاعد تشير، هذا التمايز بتقولوه قبل الوجود لو بعد الوجود، قبل ان يوجدهم لو بعد ان اوجدهم،
قبل
ولا بعد؟ لا بعد بالوجود تشخص اول وثاني، اما قبل شنو المشخص شنو المعين شنو المميز؟
هذا الفرق الاعتباري هم يغير الحقيقة، بس يكفي للتعيين الذهني اللي قاعد تسويه هذا الأول.
لا وإحنا مرادنا التعيين مو أنه يتعين في ذهن المكلف، هل يتعين واقعا بحيث يكون بتعيين المكلف أو بقصد الركعتين الأولى يكون في علمه تعالى أو في اللوح المحفوظ مطلوب منه أولا، شو يصير؟ مطلوب منا ركعتين نذر وركعتان أخريان نذر، في علمه تعالى لا لم يكن قد طلب منه هاتان أولا وهاتان ثانيا، بل طلب كل منهما على نحو الإشاعة. لو قصد المكلف إتيان الأولى يتعين عنده تعالى، بمعنى يكون في علمه تعالى قد طلب الأولى بحيث لو جاء الثانية يكون مخلا. واضح شيخنا؟ هو قصد التعيين مو التمييز، مو تشخيصه ما في علم المكلف ولا في علمه تعالى، لا في علمه تعالى واضح مميز مشخص، لكن هذا التعبير انا انتظرت البعض يشكل على هذا مثلا، حتى في علم الله سبحانه يعني شنو يلزمه الجهل جل وعلا هو جاهل بها؟ لا ليس المراد من التعيين بمعنى انه عالم او جاهل، عالم وليس بعالم، تعيين بمعنى أنه طلبها أولا وطلبها أولا. لا إذا المكلف قصدها صير مطلوبها أولا؟
لا
كما في الأمكنة سأخذوه لهم باب النظير، لم يطلب هذا المكان بخصوص ولا هذا المكان ولا ذاك المكان، لو قصد المكلف هل يكون مطلوبا منه؟ لا. إذا شرع بالوجود، لاحظ سبعة انتقل نقطة ثانية، إذا شرع بالوجود أوجد أي بعد يصير شنو عليه؟ بناء على عدم جواز قطع الصلاة يكون مطلوبا منه هذا الفرد امتثالا للنذر، بحيث لا يجوز له العدول ولا يجوز له الإبطال ولا يجوز إلا بأدلة خاصة بحسبه. تعين بعد هذا تعين يعني طالبه، تعين بمعنى صار هذا الفعل الخارجي مطلوبا شرع بوجوده على القاعدة الأولية تكوينا، على القاعدة الأولية أنه هذا حينما وقع الوجود شرع بوجوده فمن أول آنات إيجاده إلى مقدار معين هذا وجود لحقيقة كذا، لا يمكن العدول لحقيقة أخرى بحيث تكون هذه الحقيقة وجودها مركب من وجودين، على أصل العدل. نعم قد في أدلة أخرى جوزت في بعض الحالات أنه من باب الإجزاء من باب التلافي من باب العلاج الله سبحانه وتعالى يجتزئ ويقبل بهذا دون دار، هذا شيء آخر. لكن المقصود في المقام أنه يعين تعين أو لا تعين، إذا نرجع للمطلب السابق قد هذه ما اتضحت أو ما وضحناها. وأما اعتبار التعيين في حالة إمكان وقوع ما على وجهين، يعني هي أساساً هاتان الركعتان التي يمكن إيقاعهما في الخارج يمكن أن تكون مطابقة للأمر الأول منه تعالى ويمكن أن تكون مطابقة للأمر الثاني منه تعالى. في علمه هناك أمران طلبان في النذر، لا ما إلا أمر واحد حتى لو عين، هذا لا يؤدي إلى أن يكون هناك أمر وطلب آخر بخصوص هذا الفرد الأول. واضح إن شاء الله؟ قال ولا تلزم نية القضاء والأداء عند عدم اشتغال الذمة بالقضاء. إذا أراد المكلف أن يأتي بعبادة هل يشترط فيها أن ينوي الأداء والقضاء؟ القاعدة الأولية التي تذكر في المقام أنه لا، لا يشترط تعيين الأداء والقضاء. يستثنى من ذلك حالة واحدة، إذا كانت ذمة المكلف، طبعا لماذا ما يشترط؟ بعد هذا صار واضح من خلال الكلام المتقدم أنه المطلوب عنده حقيقة واحدة، هو الآن حينما يأتي ب على افتراض أن ذمته تشتغل بالأداء فقط أو بالقضاء فقط، يعني هناك أمر واحد، فالفعل الذي يأتي به لا يحتاج إلى تعيين، هو واقع معين وفي الخارج لا يقع على وجهين، وإنما لا يكون إلا امتثالا لذلك الأمر الواحد. فالتعيين بمعنى لا حتى لا يمكن أن يقع. طب لكن إذا كانت ذمة المكلف اشتغلت بأمرين، هو مطلوب منه قضاء وأراد أن يأتي القضاء في ظرف طلب أدائي مطلوب عند صلاة، هو ما صلى الظهر أمس واليوم أجى يريد يصلي الظهر بعد آذان الظهر من هذا اليوم، فتوجه له الأمر بالأداء، صار عليه شنو؟ أمر أدائي فعلي الآن وأمر قضائي فعلي لقضاء البارحة، فصار عنده شنو؟ صار الأمرين، أجى الملاك صار كل من حقيقة الصلاة الأولى رباعية والصلاة الثانية رباعية لا يفرق بينهما إلا بنية المكلف، كل هو ينوي هاي ظهر قضائي لو ظهر أدائي، كل منهما صالح لأن تقع امتثالا للأمر الأول وامتثالا للأمر ما لم يعين، هذا يعني أنه لم يقصد العنوان، يعني لم يقصد امتثال الأمر، بمجرد التعيين هو التعيين لا يكون إلا بمعنى قصد امتثال الأمر فيقع على ما هو مطلوب منه. فإذا لم يكن قد اشتغلت ذمته بقضاء أو بعبارة أوسع من اللي ذكرها المصنف، إذا لم تشتغل ذمة المكلف إلا بأمر واحد فلا تعيين، لا اشتغلت تعيين، أما إذا اشتغلت بأمرين فلا بد من التعيين. وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء، يعني عند اشتغال الذمة مو عند الاشتغال، يعني عند العمل بالقضاء مو عند، يعني عند الشروع بامتثاله، لا عند الاشتغال، يعني عند اشتغال الذمة بالقضاء، فلعدم حصول التعيين بدون ذلك بخلافه كما تقدم، بخلافه لو لم تكن مشتغلة به، إذا ما كنت اشتغال بالقضاء فرض الكلام المصنف فارض المسألة وين؟ أنه في وقت الأدائية أراد أن يصلي الأدائية، فإذا لم تكن ذمته مشتغلة بقضاء لا داعي للتعيين لأنه أمر واحد، إذا اشتغلت بالقضاء عليه أن يعين أن هذه قضاء أو أداء. فلعدم حصول التعيين بدون ذلك بخلافه لو لم تكن مشتغلة به، فلا يلزم ذلك لعدم موجب له. ماكو موجب إذا كان شنو عليه أدائية فقط أو قضائية فقط. وأما عدم لزومه في حالة اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والأداء، هذه الصورة لعله كثيرا ما تقع. إذا كان في آخر وقت الصلاة، في آخر وقت صلاة، صلاة فجر، صلاة عشاء، صلاة عصر، بحيث شك المكلف بخروج الوقت، خلنا نأخذ على صلاة الفجر، شك أشرقت الشمس أو لم تشرق، لأنه إذا أشرق فهو خلص مستعد جاي يصلي، لكن شنو قضاء له أداء؟ إذا أشرقت كن ينوي قضاء فرضا، يعني باب البحث، إذا لم تشرق كن ينوي أداء. وفي سبب الحالة هنا كن اشتغلت ذمته بمن؟ بقضاء وأداء، بقضاء بأداء. المكلف لا يعلم أنه اشتغلت بذمته بقضاء أو أداء، ولكن في علمه تعالى اشتغلت ما ندري، لا
بواحد
احنا ما ندري، هو صحيح قد بأداء وقد بقضاء، لكنه هيك عبر التعبير اشتغلت ذمته بأمر واحد، الأمر المتوجه إليه شنو؟ واحد. هو لا يعلم أن هذا الأمر أدائي أو قضائي، اثنان ملاك يجي، ما عندنا أمرين، ما عندنا اثنين كوني عينه المكلف، أمر واحد، هو عين ما عين كذا ما يثبت، هو واحد، فيكفي في صحته. لا تنسون من دعواتكم في هذه الليلة واليوم الآخر، الأيام المباركة، وإن كان كل أيام مباركة إن شاء الله.